هذه مسألة وإن كانت في ظاهرها فقهية لكن لها تعلق بالمنهج كما سنبين إن شاء الله. فاعلم أن الشراء والبيع النابيع في أسواق المسلمين حلال، هذا هو الذي نعبر عنه بقول العلماء الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في البيوع الحل. هذه القاعدة معروفة ومشهورة. فالأصل في البيوع في التعاملات في البيع والشراء ما يكون في أسواق المسلمين وما يكون فيما بين المسلمين، الأصل في ذلك كله الحل. وقوله ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير إلى آخره، هذا هو الاستثناء. إذا حصلت المخالفة، إذا حصلت المخالفة للأحكام الشرعية فعندئذ يختلف الأمر. فالأصل في المعاملات الحل ما لم تخالف الشرع، فإذا ثبت في معاملة ما أنها تخالف الشرع بدخول الربا أو الغرش أو غش أو أكل المال بالباطل أو ما أشبه ذلك، فعندئذ يكون حكمها التحريم. طيب ما علاقة هذا بالمنهج؟ هذا له تعلق بمسائل الإيمان والكفر. من جهة ماذا؟ من جهة أنه قد يترك بعض الناس البيع والشراء فيما بين المسلمين، لا يبيع ولا يشتري شيئا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هؤلاء الذين يتبايعون ويتعاملون فيما بينهم ليسوا مسلمين، مع أن البيع والشراء من الكفار في أصله جائز. لكن هذا ضلال على ضلال، هذا ضلال على ضلال، هذا خطأ على خطأ. فمن الناس من يترك التعامل مع المسلمين مطلقا، لا ببيع ولا بشراء، ولا يكاد يتبايع إلا مع فلان وفلان، تمام؟ وهذا معروف بشأن التكفيريين وأصحاب الجماعات الذين ينعزلون عن المسلمين ويسمون أنفسهم بالتكفير والهجرة، يعني يهجرون المجتمعات المسلمة ويهجرون التعامل مع المسلمين. فمن الناس من يترك المخالطة الجائزة مع المسلمين التي لا بد منها، فإذا فتشت في الأصل الذي ينبني عليه وجدت أنه يعود إلى التكفير، وجدت أنه يعود إلى التكفير. فلعله لأجل هذا نبه المؤلف رحمه الله على هذه المسألة حتى يعلم أن من المنهج ومن السنة أن تتعامل مع المسلمين وأن تعامل المسلمين في بلدك بأحكام الإسلام، ومنها البيع والشراء والمخالطة العادية التي لا إثم فيها ولا مخالفة للشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة وأن صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يتقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف الذنوب، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه
فبذنب. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة سلوكية، لكن علاقتها بالاعتقاد وثيقة أيضا وظاهرة. فمن أهم مسائل السلوك التي يجب أن يتمسك بها المسلم مسألة الشفقة والخوف على النفس. هذه مسألة عظيمة والآثار فيها كثيرة، وهي داخلة في عموم النهي عن أمن مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمما يدخل في هذا العموم أن يكون عند الإنسان الخوف والشفقة على نفسه، لا يحسن الظن بنفسه، ولكن دائما يخاف من الخاتمة، يخاف من العاقبة. ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، فما دام موجودا في الدنيا وإن كان في سياق الموت وإن كان مشرفا على الموت، فإنه لا بد أن يكون مشفقا على نفسه، خائفا من سوء الخاتمة، خائفا على نفسه من الذنوب، من البدع، من الكفر، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذا قال من قال من السلف: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. فهكذا يجب على المسلم أن يكون. وأما حسن الظن بالنفس، إذا ظن العبد أنه بمأمن عن هذه الأمور وأنه لا يمكن أبدا أن يحصل له فتنة ولا يمكن أبدا أن يصيبه شيء، فهذا غرور هذا غرور، وهذه هي الأماني التي ذكرها الله تعالى بالذم في كتابه. ولكن المسلم الذي يقدر نفسه حق قدرها ويعرف مدى افتقاره إلى الله عز وجل ويعرف قدره كإنسان ليس بمعصوم، وأن قلبه ضعيف وأنه يمكن أن تتخطفه الفتن، فهذا هو الذي يشفق على نفسه. يقول رحمه الله: لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هو معنى النص النبوي المعروف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن قد يكون العبد مستكثرا من الخير، مستكثرا من العمل الصالح، ثم يفتن في آخر عمره والعياذ بالله، تدخل عليه شبهة، تدخل عليه شهوة تجعله يحيد عن الحق وعن الصراط المستقيم. فلا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه، ويجب على كل أحد أن يخاف الشرك وأن يخاف الشبهات والشهوات، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يقيه هذه الأمور. وعلاقة هذا بالاعتقاد بالموضوع الذي نتكلم فيه أننا نتكلم في أصول للسنة، فمن تمسك بها فهو على السنة وهو على الاعتقاد الصحيح. إذن من تيسر له ذلك لا يأمن على نفسه ولا يقول في نفسه: طيب أنا الحمد لله الآن عرفت السنة، وانظر إلى فلان ضل وفلان انحرف وفلان ابتدع، فيغتر ويأمن على نفسه ويظن أنه بما أنه عرف الحق إذن خلاص، ما دام أنه نجا من الفتنة التي وقع فيها فلان إذن خلاص انتهى الأمر ولا تضره الفتن أبدا لا. فالمؤلف رحمه الله هذا مسلك طيب جدا منه، أنه في سياق ذكر الاعتقاد والسنة ينبه على هذه المسألة حتى لا يغتر العبد بنفسه وحتى لا يأمن الانحراف والفتنة والضلال، نسأل الله السلامة والعافية من كل شر. وبعد ذلك رحمه الله نبه على قضية حسن الرجاء، وهذا أيضا من المسلك الطيب في هذه الرسالة، كأن كلامه السابق أحدث نوعا من الخوف عند العبد، فأراد أن يجمع بين الخوف والرجاء في سياق الكلام. والكلام هنا مختص بمن أسرف على نفسه، قال: ينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. وقضية حسن الظن عند الموت خاصة منصوص عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولهذا قال أهل العلم في مسألة تغليب الخوف والرجاء: عند الموت خاصة يغلب الرجاء، عند الموت خاصة يغلب الرجاء. إذا كان العبد مقبلا على ربه عز وجل فاللائق أن يغلب رجاءه وطمعه في كرم الله تعالى. إذن لا ينبغي لمن أسرف على نفسه وإن عمل كل عمل من المعاصي والموبقات والشرور حتى وإن وقع في كفر أو بدعة والعياذ بالله، لا ينبغي له أن يقطع رجاءه من الله عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ينبغي لأحد أن يقطع الرجاء من الله عز وجل، ولا ينبغي لأحد أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا أصل التوبة، فالتائب في الحقيقة إنما يتوب طمعا في مغفرة ذنبه ورجاء لعفو ربه. لهذا كان القنوط خطيرا لأنه يمنع من التوبة. إذا أيس العبد من رحمة ربه عز وجل أو أيس من فرج ربه عز وجل بقي على الذنب وبقي مستسلما لا يتوب. فإذا حصل عنده الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل تاب وأناب، لأن هذا هو الذي يدفعه إلى العمل الصالح. فقضية الرجاء عظيمة وقضية القنوط خطيرة، فلا ينبغي لأحد ولا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله عز وجل. ولعل هذا من المؤلف رحمه الله أيضا فيه الإشارة أو فيه التنبيه إلى أن من خالف ما في هذا الكتاب فلا يقنط من رحمة الله تعالى، يعني من كان على بدعة أو ضلالة، من خالف شيئا في هذا الكتاب وعرف أنه على ضلال وأنه على غير الطريق، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يتوب وأن يعود إلى السنة، عليه أن يعود إلى السنة وأن يتمسك بالحق الذي رآه في هذا الكتاب، ولا يجوز له أن ينصرف عن ذلك بدعوى القنوط من رحمة الله تعالى. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أحضى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
هذا محمول والله تعالى أعلم على الأحوال العامة من الفتن وما أشبهها، فنعم هذا صحيح، قد أطلع الله عز وجل نبيه على ما يكون في أمته إجمالا من أمور الفتن. وعندنا باب معروف من أبواب العلم يسمى بباب الفتن، والعلماء صنفوا في ذلك مصنفات مستقلة، والأحاديث فيها كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فبثثت أحدهما، وأما الآخر فلو بثثتم لقطع هذا البلعوم. يريد أنها يعني أحاديث فيها الإخبار بأمور عظيمة وأشياء خطيرة ستحدث في الأمة، فلو أن أبا هريرة بلغها لنشأ من ذلك مفسدة عظيمة حتى أنها يمكن أن تؤدي إلى قتله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على عموم ما يجري في أمته إلى يوم القيامة. وأما التفصيل بطبيعة الحال فهذا غير صحيح، يعني لو أريد إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيل ما يكون في أمته وعلى كل شيء وكل واقعة فهذا بطبيعة الحال ليس صحيحا. ففي الحديث المعروف في حديث الحوض، من أحاديث الحوض يعني، عندما يزاد رجال من أمته صلى الله عليه وسلم عن الحوض يقال له: ماذا؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن هناك أشياء لا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل كلام المؤلف رحمه الله على المعنى الذي ذكرته. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وعلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله وهم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذه المسألة تتعلق بذكر الفرق الضالة النارية التي تفترق عليها الأمة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف رحمه الله ذكر الحديث مباشرة، ذكر الحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا السياق ملفق من روايتين معروفتين للحديث، لأن رواية الجماعة مختلفة عن رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ورواية الجماعة أصح. الرواية التي فيها الجماعة في تعيين الفرقة الناجية هي الأصح، وأما رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي ففي إسنادها مقال، لكن المعنى صحيح ولا شك، لأن الجماعة لا تكون إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذه المسألة فيها مباحث متعددة يتكلم فيها العلماء، حديث افتراق الأمة وحديث ومسألة الكلام على الفرق النارية وعلى الفرق الضالة، فيها مباحث متعددة لأهل العلم. فمنها الكلام على صحة الحديث، هل هذا الحديث صحيح في الأصل أم لا؟ بعض العلماء، وهذا يعني قول يعني يمكن أن يعد في الشواذ كما يقال، يعني ما قال به إلا الواحد أو الاثنان من العلماء، ف يعني ليس له حظ كبير من النظر، يعني من العلماء من قال إن الحديث لا يصح وطعن في صحته وخصوصا من جهة المد، وادعى أن المد فيه نكارة. لماذا؟ قال لأنه جعل أكثر الأمة في النار، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فكأنه جعل أكثر الأمة في النار. فهذا كلام ضعيف، الذي عليه عامة أهل العلم أن الحديث صحيح ثابت ولو بمجموع طرقه على الأقل، فطرقه تدل على أن الحديث له أصل وعلى أنه صحيح ثابت. وأما هذا المعنى المذكور الذي قيل إنه يعد نكارة في المتن، فهذا غير صحيح ولا يسلم به، لأن أكثر الأمة ولله الحمد من الفرقة الناجية الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا ينطبق على عموم المسلمين بحمد الله تعالى. فعموم المسلمين ليست عندهم بدع ظاهرة، ليست عندهم بدع في الاعتقاد، ليس عندهم الطرق الكلامية والأمور العقلية والقياسية، ولا يأخذون من غير الكتاب والسنة، بل هم معظمون للكتاب والسنة. وبحمد الله تعالى يعني جميع ما يذكر من أصول الاعتقاد تجد أنها موجودة بفضل الله تعالى عند العوام، تجد أنها موجودة عند العوام، حتى أنهم ينشرون عليها بفطرتهم. يعني مثلا القدر، إثبات القدر، لا تكاد تجد عاميا ينكر القدر، بل ربما عندهم غلو في إثبات القدر، يعني ينجز أن يقال هذا، لكن لا تكاد تجد عاميا قدريا. إثبات القدر معروف وشائع، الإيمان، الطاعة، التفاصيل بطبيعة الحال التي يتناولها طلبة العلم هي تخفى بطبيعة الحال على العوام، لكنها لا تؤثر في إيمانهم ولا تؤثر في صحة اعتقادهم أو في صحة منهجهم. وهذا هو المسمى عند العلماء بالمستور، تعرفون هذا، وسيأتي فيه الكلام إن شاء الله في هذه الرسالة. هذا هو المسمى بالمستور، الذي هو على الفطرة الإسلامية كما يقال، لا تعرف عنه مخالفة، لم يتلبس ببدعة ظاهرة معروفة. فمن تأمل في هذا المعنى فأكثر المسلمين عليه بحمد الله تعالى، فلا يسلم إطلاقا أن هذا الحديث يستلزم أن يكون أكثر الأمة في النار. من المسائل التي تتعلق بهذا الموضع قضية الوعيد التي ذكرت في هذا الحديث، كلها في النار، هذا وعيد، وعيد بدخول النار. طيب، هل هذا يستلزم تكفير أهل البدع؟ بحث العلماء هذا، والمسألة قد تقدمت معنا، تقدم معنا هذا الكلام في تكفير أهل البدع، قلنا هناك فرق مجمع على تكفيرها، وفرق مجمع على عدم تكفيرها، وفرق مختلف فيها، فالمسألة مرت معنا من قبل. فالعلماء يبحثون هذا تحت هذا الحديث، هل يفهم من قوله في النار أنهم كفار؟ بحث العلماء هذا، والمسألة على التفصيل الذي سبق معنا. وقاعدة الوعيد تستحضر هنا، لابد أن نفرق بين الوعيد العام والوعيد الخاص، بمعنى أن الوعيد العام لا يلزم أن يتحقق في حق الأفراد، بل هو راجع إلى مشيئة الله تعالى، كحكم التكفير عندما يقال من قال كذا فهو كافر، أو الفرقة الفلانية كافرة، فهذا حكم بالعموم لا يلزم أن يتنزل على كل فرد حتى يتم في حقه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. من المسائل التي تبحث هنا أيضا تعيين هذه الفرق، تعيين هذه الفرق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إذن عندنا كم فرقة هالكة؟ 72. عندنا 72 فرقة هالكة، من هي هذه الفرق؟ كلام طويل للعلماء في هذا، واجتهادات للسلف والخلف. فمن السلف من جمع أصول هذه الفرق في 4 كما سيأتي معنا إن شاء الله حتى لا نتعجل. فمن السلف من جعل أصول هذه الفرق في 4، وجعل جميع الفرق تعود إلى هذه 4، ومنهم من قال غير هذا، واختلافات للعلماء، ومنهم من تكلف العد حتى وصل إلى 72، فعل هذا بعض العلماء وذكره من ذكره كابن الجوزي رحمه الله، فهذا موجود واجتهادات للعلماء. لكن الصواب في هذا كما يقول الشاطبي رحمه الله أنه ليس عندنا نص على تعيين هذه الفرق، ليس عندنا نص على التعيين، وبعبارة أخرى ليس عندنا نص على أن الخرط الهالكة تنحصر في كذا أو كذا أو كذا مما يذكره الناس، يعني مثلا الخوارج القدرية المرجئة وإلى آخر. ليس هذا حصرا للفرق في هؤلاء فقط، في هذه الفرق فقط، ولكن الأمر أن الفرقة الهالكة لها ضابط، عندنا ضابط عام. إذا تحقق هذا الضابط في طائفة من الطوائف فهي من الفرق الهالكة، سواء كانت من خصوص الخوارج، من خصوص المعتزلة، من خصوص القدرية، لا يلزم هذا، واضح؟ ربما كانت هناك فرق مستحدثة، ربما كانت هناك فرق مستحدثة. هذا الكلام أهميته في ماذا؟ حتى لا يقول قائل الفرق الهالكة منحصرة في هذه الفرق الكبرى المعروفة. إذن عندما نتكلم في جماعة كذا أو طائفة كذا أو فرقة كذا يقول لا، الفرق الهالكة هي الخوارج والمعتزلة والقدرية، لكن هؤلاء ليسوا كذلك. عرفنا هذا؟ فنقول لا، الفرق ليست محصورة في هذه الفرق الأم فقط، لكن عندنا ضابط. متى تحقق هذا الضابط؟ فالفرقة من الفرق الهالكة. ما هو هذا الضابط؟ أن تخالف هذه الفرقة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد، أو في مجموعة من الجزئيات لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا. إذا حصل الخلاف في أصل من أصول الاعتقاد أو في مجموعة من الجزئيات لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا، وهذا هو الذي نذكره كثيرا في صفة المبتدع. نقول المبتدع هو من خالف في أصل من أصول السنة أو في مجموعة كثيرة من الجزئيات لو اجتمعت تكون أصلا. فهذا ضابط الفرقة الهالكة. إذا حصل هذا الضابط في أي طائفة، في أي جماعة، في أي فرقة، فهي من الفرق الهالكة مباشرة، أيا كان اسمها، لا يهمنا هذا، اسمها الخوارج، المعتزلة، القدرية، المرجئة، لا يهمنا هذا، المهم هو ماذا؟ تحقق هذا الضابط. فإذا خالفت في أصل من أصول الاعتقاد، وهذا قد مر معنا ويأتي المزيد إن شاء الله، من خالف في أصل من الأصول أو في مجموعة من الجزئيات والفروع لو اجتمعت تدل على خلل في التأصيل، كاتباع الشواذ والرخص. اتباع الشواذ والرخص يتتبع هذا ويحرص عليه ويفتي به ويعمل به، حتى أن بعضهم جمع في ذلك كتابا على عهد السلف رحمه الله، جمع كتابا في الحيل وفي الشواذ والرخص، فتكلم فيه السلف كلاما شديدا حتى نطق بعضهم بتكفيره، حتى نطق بعضهم بتكفيره وقال من وضع هذا فهو كافر. إذا القضية، ولم يقولوا، يعني هذه فائدة، لم يقولوا هل هو خارجي أو جهمي أو معتزلي أو كذا، واضح هذا؟ يعني لا يصح أن تحصر الفرق في هذه الفرق الأم فقط، هذه الظاهرية العصرية التي نسمعها الآن. فإذا قلنا جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا من الفرق الهالكة، قالوا يا جماعة الخوارج والمعتزلة والقدرية، لكن هذه الجماعات ليست من الفرق، هذه ظاهرية عصرية، هذه ظاهرية عصرية، إنما الضابط عندنا موجود ويتأيد بعمل السلف، أن السلف لم يتعاملوا بهذا الأمر، إنما كانوا ينظرون في المخالف. من خالف في أصل من أصول السنة فهو ماذا؟ فهو مبتدع مباشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان أمره مستقيما، حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت النحة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خارجه، فرد الجهال وقعاه أن علم له، وأقنعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم من عقاب الدنيا، واتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، والسنة وأهلها محتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا الناس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبا، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
في هذا الموضع يتعرض المؤلف رحمه الله إلى منشأ التفرق والاختلاف في هذه الأمة، ولعل الذي ناسب لعرض ذلك هنا أنه تحدث عن افتراق الأمة في ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه أراد أن ينبه على منشأ الافتراق، متى وقع الافتراق في هذه الأمة، ومتى وقع تصديق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: وهكذا كان الدين. هكذا الإشارة هنا إلى ماذا؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن فالجماعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، هذا هو الدين. هكذا استمر الأمر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن بداية التفرق كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا صحيح، هذا صحيح، بداية التفرق وبداية ظهور الفرق منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. فبمقتله حصل التفرق والاختلاف، حصل التفرق والاختلاف، وانتشرت العداوة والبغضاء. وفي قضية أهل البدع، إذا تكلمنا على ظهور أهل البدع، ظهرت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، أول فرقة بالمعنى المعروف الظاهر لكلمة الفرق بالتميز والانحياز عن جماعة المسلمين، ظهر هذا في الخوارج في زمن علي رضي الله عنه. قال: فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما أي على هذا، حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. من هم؟ بنو العباس. طب لماذا لم يصرح؟ لماذا لم يصرح؟ لأنهم ولاة الأمر في زمنه. عرفت هذا؟ لأنهم ولاة الأمر في زمنه، حكام زمنه. فهذا يبين ما كان عليه المؤلف وما عليه أهل السنة، هذه طريقة أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر. فانظر إلى المؤلف رحمه الله كيف تعامل، كيف تعامل هنا، وكيف عمل بالسنة وبما كان عليه السلف في هذا الباب، أنهم لا يصرحون، لا يصرحون بذكر الحكام، لا يصرحون بنقدهم، لا يصرحون بأشخاصهم. فهكذا قال: قال في خلافة بني فلان، استعمل التعريض، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء. قبل الكلام على المحنة، المؤلف هنا يريد شيئا معينا، لأنه بطبيعة الحال تكاثرت الفرق قبل خلافة بني العباس، يعني بعد الخوارج لم ينتهي الأمر، بحيث أن الخوارج مثلا هم الذين ظهروا وبعد ذلك لم يظهر أحد أبدا إلا في خلافة بني العباس. لا، تتابع الظهور بعد الخوارج، وفي خلافة بني أمية في أواخرها ظهر التجهم وظهر التعطيل وتكلم الناس بالقدر، وكان قبل ذلك الكلام في القدر في أواخر عهد الصحابة. يعني إذن كانت الفرق لا تزال تظهر، لا تزال تتتابع. طيب، ما الذي يريده المؤلف هنا؟ المراد شيء معين ودقيق، وهو البلية التي وقعت في هذه الأمة ولا تزال الأمة تعاني منها إلى هذا اليوم. تعريب كتب اليونان، تعريب كتب اليونان، والاشتغال بالمنطق والكلام والفلسفة وهذه الزبالات الموروثة عن أولئك الوثنيين والمشركين، هذا هو الذي لم يقع فعلا إلا في خلافة بني العباس. وعندئذ ظهرت المعتزلة بالمعنى الكلامي، المعتزلة ظهرت قبل ذلك، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، لكن على خلفية ماذا؟ المنزلة بين المنزلتين، الخلاف مع الحسن البصري رحمه الله. فكان خلافهم في هذا، وفي مسألة القدر أيضا تكلموا بنفي القدر، لكن هذه القضايا العقلية والشبهات وقضية الأعراض والأجسام والمنطق والجدل، هذا لم يحدث إلا بعد ذلك، لم يحدث إلا بعد ذلك لما جاء بكتب اليونان، هذه كتب المنطق والفلسفة، فاشتغل بها من اشتغل، وظهر المريسي بشر، المريسي وابن أبي دهاد وثمامة وأمثال هؤلاء رؤوس أهل البدع والضلال، وهذا المسمى ببرغوث الذي نظر الإمام أحمد رحمه الله في المحنة وجعل يقول له الجسم والعرض كما حكى الإمام رحمه الله. من أين جاء بهذا الكلام؟ لما عرب المأمون سامح الله هذه الكتب، تمام، ونشرها بين الناس، فاشتغل بها من اشتغل، وأقبلوا عليها وجعلوها هي الأصل الذي يعتمدون عليه في دينهم. فظهرت محنة التعطيل، بلية التعطيل كعموم، تعطيل الصفات، ثم وقع الخوض في كلام الله عز وجل وفي القرآن، في صفة الكلام وفي القرآن. ما وقع الخوض في هذا على أي أساس؟ على أساس التعطيل، وعلى أساس هذه الشبهات العقلية التي اعتمد عليها من اشتغل بالكلام، فنشأ ما يسمى بعلم الكلام، واشتغل به من اشتغل، وجعلوه هو الدين والأصل الذي يرجعون إليه، فعطلوا الصفات ونشروا البلايا العظيمة في هذه الأمة. قضية المحنة هنا محنة خلق القرآن، وما ذكره المؤلف بعد ذلك من الأمور التي سنذكرها. متى وقع هذا؟ عندما وقعت المحنة في القرآن، التف هؤلاء حول الخلفاء وزينوا لهم أن الله تعالى لا يتكلم ولا يصح أن يتكلم، لأن المسألة كذا ولأن الأمر كذا، هذه الشبهات. إذن هذا القرآن مخلوق، لا يصح أن يقال إن القرآن كلام الله، وإنما هو مخلوق. لا يصح أن يقال القرآن كلام الله كصفة من صفاته، وإنما هو مخلوق. فزينوا هذا للخلفاء وجعلوه دينا وشرعا، حتى امتحنوا الناس به وظنوا أنهم يمتحنون الناس بالحق. فهنا يتكلم المؤلف رحمه الله، قال: ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا المعنى تحديدا أشار إليه السلف رحمه الله، حتى في مناظرتهم مع هؤلاء، كما ذكر في مناظرة الشيخ الأذني لابن أبي دواد وغير ذلك من المناظرات التي ذكر في هذا، أنهم قالوا: هذا الذي تدعو إليه أهو شيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مر معنا في لغة الاعتقاد، تمام. إذن هذا المعنى تحديدا أشار إليه الأئمة: أنتم تكلمتم بشيء لم يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة ولا أحد من السلف، ودعوتم الناس إليه وامتحنتموهم عليه، فهذا شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من السلف. قال: ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل من دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. وهذا شأن أهل البدع، ومن علاماته أنهم يعتقدون أنهم على الحق ويكفرون من يخالفه. فالمسألة عندهم ليست خطأ وصواب وراجح ومرجوح، لا، المسألة عندهم إيمان وكفر. وهذا لا يختص به الخوارج بالمناسبة، هذا الأمر لا يختص به الخوارج، قضية تكفير المخالف هذا لا يختص بالخوارج. لا تكاد تجد طائفة من طوائف أهل البدع إلا وعندها هذا الأمر. وهذا هو معنى قول من قال من السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل الإيه؟ إلا استحل السجن. كيف يعني؟ لأنه يعتقد أن من خالفه كافر، فيستحيل السيف لأجل ذلك، لأنك إذا استحللت السيف على أخيك فقد استحللت دمه، ومن استحل الدم فهذا فرع على التكفير. واضح يا جماعة؟ فانظر إلى هؤلاء الجهمية الذين يعنيهم المؤلف رحمه الله، كفروا مخالفهم. لماذا؟ لأنهم قالوا إن مخالفهم مشبه ممثل، صحيح، لأن الإثبات عندهم تشبيه وتمثيل. وفي المحنة نفسها عندما نظر الإمام أحمد رحمه الله، جعل بعضهم يصيح بالخليفة: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. هكذا الدين عندهم، يعتقدون أن الإمام أحمد كافر، وحاشا رحمه الله، يختص بمن؟ لا يختص بالخوارج. ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. قال: فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفهم عقاب الدنيا، يشير إلى حال المحنة، لأن المحنة كان فيها إكرام للناس. من قال بهذا الذي يدعون إليه يتولى المناصب ويوسع عليه، ومن لم يقل به يعذب، يحبس، يمنع رزقه الذي كان يعطاه، ومنهم من قتل في هذه المحنة. هكذا كان الأمر. قال: فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشل. هكذا كان حال أهل السنة، ما ثبت إلا القليل، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. فمنهم من أجاب تقية ويعني خوفا من العذاب وخوفا من الإكراه الذي حصل، وهذا وقع فيه كثير من الأئمة. ومنهم من ثبت وصبر وتحمل كالإمام أحمد رحمه الله. حتى الإمام أحمد لما أخرج من الامتحان الذي كان معقودا له حبس في بيته، ما كان يتحرك منه، ولا يحدث ولا يدرس ولا يفتي ولا يشيء، حبس في بيته حتى جاء المتوكل رحمه الله فأظهر الله تعالى به السنة، وسيشير المؤلف إلى ذلك رحمه. قال: فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. هذا الذي تكرر معنا كثيرا، هذا هو الأصل الذي يعتمدون عليه، وسيعود المؤلف أيضا إلى بيان هذا. جعلوا الدين عقله وقياسه، وهذه الشبهات في علم الكلام، جعلوا علم الكلام هو الدين هو الأصل، عرضوا الكتاب والسنة عليه، ما وافق علم الكلام قبلوه، ما لم يوافقهم ردوه. وقوله: وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، إن حمل على هؤلاء فنعم، إن حمل على هؤلاء الذين اشتغلوا بالكلام وأعرضوا عن السنن وفعلوا ما فعلوا من هذه الأفعال المنكرة فنعم، وتكفيرهم وارد عن غير واحد من الأئمة، تكفير بشر وابن أبي دؤاد وغيرهما وارد عن الأئمة ومعروف. وأما إن حمل على ما هو أعم من ذلك، على قضية عموم الناس أو عموم من أجاب في هذه المحنة أو عموم من افتتن في هذه المحنة، فهذا يحمل على الوقوع في الكفر، والله تعالى أعلم، لأن حكم التكفير إذا قيل إن هؤلاء كفروا بمعنى تنزيل حكم التكفير عليهم تعيينا، لا شك أنه يعني ليس مسلما، فيحمل هذا على الوقوع في الكفر، والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم ان المنفعة متعة النساء والاستحلال حرام الى يوم القيامة.
يعود رحمه الله الى ذكر مسألة فقهية للسبب الذي ذكرناه من قبل، قضية نكاح المتعة. نكاح المتعة، ونكاح المتعة أن ينكح الرجل المرأة إلى أجل، أن ينكح الرجل المرأة إلى أجل، بحيث يسمي ذلك في العقد أو يتفق عليه. هذه هي الصورة المجمع عليها، هذه هي الصورة المجمع عليها لهذه المسألة. وأما إن نوى ذلك بقلبه لكن لم يسميه في العقد، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه محرم أيضا، لكن هو محل خلاف بين العلماء. الصورة المجمع عليها إذا اتفق على ذلك وسماه في العقد، النكاح إلى أجل، هذا هو نكاح المتعة. فالمؤلف رحمه الله نص على هذه المسألة ونص على حكمها، وهو بالنص والإجماع، لأن المخالف في ذلك هم الرافضة، فاستحلال المتعة من شعائر الروافض، لهذا نبه المؤلف رحمه الله على هذه الرسالة. والحقيقة أن نكاح المتعة مر في الإسلام بأطوار. الطور الأول النهي، أنه نهي عنه، وذلك في عام خيبر كما في الصحيحين في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية. تمام. الطور الثاني بعد ذلك هو الإباحة عام الفتح لمدة 3 أيام، لأن عام الفتح متأخر عن عام خيبر، الفتح كان بعد خيبر. ففي عام الفتح أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص في المتعة 3 أيام كما في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. الطور الثالث التحريم، عاد الأمر إلى التحريم مرة أخرى، وهذا في حديث سلمة نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المتعة 3 ثم نهى عنها، فكان آخر ما استقر عليه الأمر التحريم النهي، وكان هذا نهيا مؤبدا لم يعقبه شيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه هذا الأمر، فكان يفتي بحل المتعة، وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم إنكارا شديدا، ومنهم ابن الزبير والواقعة المعروفة في صحيح مسلم موجودا. فكان الصحابة ينكرون عليه أشد النكير، لأنه لم يبلغه هذا الاستقرار الذي استقر عليه الأمر في المسألة. وبهذا تعلقت الرافضة، يعني كان الرافضة ما شاء الله يعني تهتم بالصحابة أو بابن عباس أو غير ابن عباس. المهم، فالرافضة تعلقوا بهذا وجعلوا تحليل المتعة من شعائرهم، ولا يزالون يقولون بهذا ولهم فيه شنائع وعظائم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وعد بني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف فضل قريش والعرب وجميع الافخار، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الاسلام وقدر القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الاسلام، واعرف فضل الانصار وعصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وال الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم وجيرهم من أهل المدينة، فاعرف
فضلهم. هذه مسألة مشهورة من مسائل الاعتقاد ذكرها غير واحد من الأئمة، وهي مسألة فضل العرب. فضل العرب، من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون فضيلة العرب كجنس، أن العرب كجنس أفضل الأجناس، وأنهم مفضلون على غيرهم من الأجناس. والأصل في ذلك أحاديث، لكن لا تخلو من مقال، أصحها ما أخرجه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا يدل على الاصطفاء أي الاختيار والاجتباء، وهذا معناه التفضيل ولا شك. إذا كان الله تعالى يصطفي أحدا فهذا دليل على فضيلته، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مصطفى من جنس فهذا دليل على فضيلة هذا الجنس. فالحديث وهو أصح ما ورد في هذه المسألة يدل على هذا بوضوح، وفي المسألة أحاديث أخرى كما قلت لكم لكنها ضعيفة لا تصح. وأهل السنة متفقون على ذلك، هذه المسألة ذكرها غير واحد ونقل العلماء عليها الإجماع، وذكروا أن من مذاهب أهل البدع خلاف هذا، وهو المسمى بمذهب الشعوبية، مذهب الشعوبية. فالشعوبية هم الذين يحتقرون العرب أو يفضلون غير العرب على العرب، فهذا مذهب قديم كان معروفا عند أهل العلم، وهو مذهب بدعي مذموم عند أهل العلم. وأما قضية الأفخاذ التي وردت في كلام المؤلف رحمه الله، فهذه طبقة من طبقات النسب، يعني هذا كلام معروف عند علماء النسب، عندهم طبقات تسمى بطبقات النسب. على هذا النحو عندهم الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة. هذه تسمى طبقات النسب عند علماء النسب. وأما ما في ثنايا الكلام من ذكر فضل الصحابة فهذا قد سبق الكلام عليه بحمد الله تعالى، وفضيلة آل البيت رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وعن رحمه
الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم بويضة في أمر العامة وطعن على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخلوا في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزلزلت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعه ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقللهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
يعود رحمه الله تعالى إلى الكلام على الجهمية وإلى ظهورهم في خلافة بني العباس، فقال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. المقصود بذلك أن ينبه القارئ أو السامع أو المتعلم على أن قول هؤلاء مذموم عند أهل العلم، وهذا مما ينفعه المسلم إن كان عاميا لا دراية له بطرق العلم عندما يقال له العلماء يردون هذا القول، هذا القول ضعيف عند العلماء، العلماء ليسوا على هذا، فهذا مما ينتفع به العامي ويستفيد. فيريد رحمه الله أن ينبه على أن قول أولئك الجهمية مذموم ومعذور عند العلماء، لم يقبله العلماء أبدا. متى ظهرت الجهمية ومتى تكلمت الجهمية ومتى ظهر الخوض في صفات الله تعالى والطعن في الآثار، فإن العلماء لم يقبلوا ذلك أبدا، ما قبله عالم، بل لم يزل العلماء يردون هذا الكلام. حتى كان في خلافة بني فلان تكلم أبويضة في أمر العامة، وأبويضة كما في الحديث نفسه المرء التافه، قيل: ومن أبويضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتكلم أولئك أبويضة رؤوس أهل البدع أصحاب الكلام وعلم الكلام وطعنوا على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه رحمه الله وقد سبق معنا، وقضية التكفير التي وردت في كلامه كما سبق التوجيه يحمل هذا على الوقوع في الكفر أو على انتشار الكفر في تلك الفترة. وأما قضية الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح والتقليد، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، مسألة التقليد والاتباع والاجتهاد، هذه مسألة مهمة وعظيمة. التقليد في أصل معناه هو الأخذ بقول الغير من غير دليل، أن تأخذ بقول غيرك من غير دليل، هذا هو معنى التقليد، وهو مأخوذ من القلادة التي تضع في العنق، كأن الشخص المقلد يؤخذ به، يعني يساق أو يقاد، ما يشبه هذا المعنى، لأنه أخذ بمجرد الكلام الذي سمعه من غير أن يقف على دليل، فهذا هو معنى التقليد. وأما الاتباع فهو الأخذ بقول الغير إذا كان مبنيا على الدليل، أن تأخذ بقول غيرك إذا عرفت دليلا فتأخذ بقوله للدليل الذي طلعت عليه. فالاتباع هو الفرق بين الاتباع والتقليد، هو في معرفتك للدليل، في وقوفك على الدليل، هذا هو الفرق بينهما. والأصل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، ما جاء في القرآن ولا السنة قلدوا، أو الأمر بالتقليد، ما جاء هذا، إنما دائما الأمر بالاتباع، دائما ما تجد هذا. لماذا؟ لأنه هو الأصل، الاتباع يكون للدليل، تأخذ فيه للدليل وتعتمد على الدليل، لأن الحجة إنما هي بالدليل ليست بكلام أحد من الناس، فإذا أخذت بكلام أحد لدليله فقد أخذت في الحقيقة بالدليل لا بكلامه هو، تمام؟ فالاتباع هو الأصل وهو المأمور به في كتاب الله تعالى. وأما التقليد فقد تكلم فيه العلماء وذكروا أنه جائز للضرورة وللحاجة لمن كان عاجزا عن معرفة الدليل أو لم يقف على الدليل أو ليس من شأنه أن ينظر في الدليل ويستنبط من الدليل. وأصل في كتاب الله تعالى أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا خلاصة القول في هذه المسألة، الفرق بين الاتباع والتقليد. الاتباع هو الأصل، التقليد يكون لمن عجز عن الاتباع، لمن عجز عن النظر في الأدلة الشرعية. الذي يهمنا هنا، هل يصح أن يقال بشأن الصحابة تقليد وأن يقال إن الدين هو التقليد؟ هل يصح هذا بناء على المعنى الذي عرفناه على أن الاتباع هو الأصل وأن التقليد على خلاف الأصل؟ فهل يصح ما قاله المؤلف رحمه الله؟ الجواب هذا من باب الاتساع في العبارة، وهذا موجود في كلام العلماء. العلماء عندهم توسع في العبارات في الألفاظ أحيانا، فكان من كلام العلماء، هذا وارد في كلام غير واحد من العلماء، إطلاق التقليد على الاتباع، أن تكون الصورة هي صورة اتباع لكن يسمونها تقليدا، يسمونها تقليدا. بل ورد في كلام الأئمة استعمال التقليد مع الأثر، مع نفس الأثر، مع نفس الدليل. يعني قالوا ما معناه تقليد الحديث؟ تقليد الأثر، تقليد الآثار. فجعلوا التقليد مع نفس الدليل، جعلوا التعامل مع نفس الدليل تقليدا، تمام. فهذا من باب التوسع في العبارة على غير إرادة المعنى الاصطلاحي المتأخر، وهذا فيه فائدة عظيمة. الاصطلاحات لابد أن تمر بمراحل تتطور فيها وتتغير إلى أن تصل إلى مرحلة الاستقرار. فدائما ما ينتبه طالب العلم إلى ذلك، إذا نظر في الاصطلاح الذي استقر عليه أهل فن معين، فقد يجد أن المتقدمين من أهل هذا الفن لم يكونوا على هذا الاصطلاح، فلا ينزعج، لا ينزعج، هذا أمر لا حرج فيه، لأن مسألة المصطلحات دائما ما تتطور، وهذا أمر موجود في كل العلوم، في كل العلوم. لعله يتبادر إلى ذهنكم علم الحديث، لكن هذا أعم من علم الحديث، هذا موجود في شتى العلوم. لا نذهب بعيدا، قضية التخصيص والتقييد موجود في أصول الفقه، عندنا فرق بين التخصيص والتقييد والنسخ، صحيح؟ هذا بالاصطلاح المتأخر الذي استقر عليه العلماء، لكن في لسان المتقدمين والسلف كانوا يطلقون النسخ على ما صورته صورة التخصيص، فكانوا يقولون الآية الفلانية نسختها الآية الفلانية، وهي لم تنسخها بالكلية لكن خصصتها أو قيدتها. الحمد لله. أما بعد، فقضية المصطلحات كما قلت لكم دائما ما تتطور وتتغير. السلف رحمهم الله كانوا يطلقون النسخ على ما صورته صورة تخصيص أو تقييد، يقولون الآية الفلانية نسختها الآية الفلانية، والواقع أنها خصصتها أو قيدتها، ليس نسخا كليا، لكن سموا هذا نسخا لما فيه من معنى الإزالة، لأن التخصيص أزال بعض الحكم، أزال بعض الحكم، فلأجل هذا سموه نسخا. لكن استقر الاصطلاح بعد ذلك عند العلماء على إطلاق النسخ على ما فيه إزالة للحكم بالكلية، إما لفظا وإما معنى. فهذا موجود وواقع في كلام العلماء، التوسع في العبارات والاصطلاحات موجود لا ينكر في جميع العلوم. فكذلك هنا يتوسع بعض العلماء في إطلاق التقليد على الاتباع، وفي استعمال التقليد مع الأثر، مع أن الأخذ بالأثر إنما هو اتباع للأثر، لكن سموه تقليدا. لماذا؟ لأنك تأخذ بالدليل كما هو وتفعل كما ورد في الدليل وتقول كما ورد في الدليل، فهو من هذا المعنى تقليد، من هذه الحيثية يعتبر ماذا؟ يعتبر تقليدا، أنك تأخذ بالدليل كما هو وتتقيد به لا تخرج عنه، تمام؟ كمثل ما لو كان نبي صلى الله عليه وسلم مثلا حيا بين أظهرنا فأنت تفعل كما فعلت لنا، إذا رأيته يفعل شيئا في الصلاة مثلا فأنت تصلي مثلا تماما حركة بحركة وقولا بقول وفعلا بفعل. فمن هذا المعنى من هذه الحيثية يمكن أن يسمى ماذا؟ تقليدا، كأنك تقلد النبي عليه الصلاة والسلام أي تفعل مثله في كل ما يفعله. تمام؟ فهذا هو معنى إطلاق التقليد على الاتباع. فعندما يقال الدين بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد بذلك اتباعهم. فلماذا سماه تقليدا؟ لأنك تعتقد ما اعتقدوه وتقول ما قالوه وتفعل ما فعلوه، تحاكيهم تماما، لا تخرج عنهم، لا تخرج عن كلامهم، لا تخرج عن اعتقادهم. فلهذا سمى اتباعهم ماذا؟ تقليدا. وانظر مثلا في نص الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فكأنك تنظر إلى اعتقاد الصحابة فتؤمن به كما هو، تأخذه كما هو. تمام؟ فمن هذه الحيثية سمي ماذا؟ سمي تقليدا. واضح يا جماعة؟ هذا الأمر أهميته عظيمة جدا كما سبق معنا غير مرة، أهميته في أنك توفر على نفسك الكثير من التعب والكثير من النظر والكثير من البحث، تريح نفسك، تريح نفسك، تقلد الصحابة، تنظر في كلام العلماء وتتمسك به وتتطيب به، وتنظر في كلام السلف وفي هدي السلف تتمسك به وتتطيب به، لا تزد شيئا من عندك ولا تغير ولا تبدل، فهذا يريحك كثيرا مهما اشتبه عليك من الأمر ومهما خفيت عنك الأصول أو الدلائل أو الشواهد أو الرد على أهل البدع أو ما أشبه ذلك، فإنك تنظر فيما قاله السلف فيما قاله الصحابة وتتبعه، لا تخرج عنه ولا تزيد ولا تنقص، فهذا يريحك إن شاء الله تعالى ويحقق لك السلامة في اعتقادك.